أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 42 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها، وما زلنا نتكلم في أسماء الله تبارك وتعالى فيما يدخل في باب الخلق والتكوين العام. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: اسم الله البارئ مأخوذ من البرء، وهو خلوص الشيء عن غيره، وفاعل البرء في الخلق هو الذي جعل المخلوقات كلها بريئة وخالصة من التنافر المخل بالنظام، فهو أدل على كمال الخلق من لفظ الخالق، فالله سبحانه هو الخالق البارئ. قال الله تعالى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولما كان جميع ما خلق الله قد خلقه على غير مثال سبق، وأبدعه إبداعا تاما في صورته وشكله وجميع جوانب تكوينه، كان الخالق سبحانه هو المبدع له والمصور. ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى البديع والمصور. البديع بمعنى المبدع، أي الموجد للأشياء على غير مثال سابق ودون إرشاد من أحد. قال الله تعالى في سورة البقرة: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اسم الله المصور مأخوذ من التصوير، وهو التخطيط والتزيين، والمراد أنه المبدع للصور والمزين والمرتب لها. قال الله تعالى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولما كان كل مخلوق مهيئا في التكوين العام إلى غاية أعد لها، كان لابد من هدايته إلى سلوك السبيل التي تؤدي به إلى الغاية التي أعد لها بالطبع والاستعداد، أو بالفطرة والغريزة، أو بالميل والإرادة. والله سبحانه هو الذي خلق كل شيء وهداه إلى غايته، فهدى الشجرة مثلا إلى النماء والإثمار، وهدى الماء إلى السيلان والانحدار، وهدى الحيوانات على اختلاف أنواعها إلى اكتساب أرزاقها، وجعل ذلك في فطرتها وغريزتها، وهدى الإنسان إلى السعي والعمل بالإرادة والاختيار. فسبحان من خلق كل شيء وهدى. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله تعالى الحسنى اسم الله الهادي، مأخوذ من الهداية وهي الدلالة، سواء كان ذلك بخلق الاستعداد الفطري، أو عن طريق هبة الغرائز، أو عن طريق إقامة الأدلة الكونية الصامتة، أو عن طريق إقامة الأدلة الناطقة المبلغة على ألسنة الرسل. والمقصود من معنى اسم الله الهادي في هذا الصنف هو ما كان عن طريق خلق الاستعدادات الفطرية وهبة الغرائز، فيكون معناه المرشد لمخلوقاته إلى الغايات التي أعدت لها بقضاء الله وقدره. ومنه قوله تعالى في سورة طه حكاية لقول موسى في جوابه لسؤال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله تعالى أيضا في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقوله تعالى في سورة الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن وجدنا من أسماء الله تبارك وتعالى البارئ. وعندما خلق الله تبارك وتعالى الخلق جعل بينهم بين هذه المخلوقات كلها نظاما عاما، لم يكن الخلق متنافرا، وهذا يدل على أنه إنما خرج من مشكاة واحدة، من خلق واحد، من كمال الخلق ألا وهو الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الموجد للأشياء، وهو الذي جعلها بريئة خالصة من أي تنافر يخل بنظام الكون، وكذلك أبدعها إبداعا حسنا. فهذه الصورة التي نجد فيها أي مخلوق من المخلوقات، سواء كان الإنسان أو كان الحيوان أو كان النبات أو كان الجماد في هذا الكون، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى خلقه لا على مثال سابق. إنه بديع السماوات والأرض، كما وصف نفسه جل وعلا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حاول في لحظة من اللحظات أن تغير شيئا من خلق الله عز وجل، تجد كل شيء إنما خلق بإحكام، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. لكن لو تصورت شيئا في التبديل ما بين شيء وشيء لوجدت أن الله عز وجل هو الخالق البارئ المبدع جل وعلا سبحانه وتعالى، هو الذي صور فخطط وزين. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه عندما قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وانظر إلى هذا الترابط ما بين الخلق وهو الإيجاد من العدم، وما بين كونه بارئا سبحانه وتعالى، فإنه خلق ذات تلك المخلوقات ليست متنافرة مع بعضها، وإنما يجمعها نظام واحد وصورها فأحسن صورها سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا سمى نفسه الهادي، والهادي معنى ذلك ترى الهداية في كل شيء. انظر إلى الولد الصغير الذي يلتقم الثديين، وانظر بذلك أيضا إلى كل الحيوانات التي خلقها الله، كيف ربط الله الأشياء ما بين الجيل اللاحق بالجيل السابق، وكيف ربط الأبناء بالأمهات، وكيف جعل لها هذا الاستعداد. حيوان ربما تراه بأعلى درجة الافتراس من أجل أن يهيئ الطعام لولده، تراه في غاية الحنان والرحمة والرأفة بهذا الولد الذي ولد منه. من غير هذا الطبع؟ من هداه إلى هذه الأمور؟ من جعل له هذه الغريزة؟ من جعل له هذا الميل؟ من الذي هداه إلى ما خلقه الله من أجله؟ هذه الشجرة التي خلقها الله عز وجل، أنت ترى خلق الله وإيجاد الله عز وجل في كل يوم عندما تجعل البذرة في الأرض فإذا هي تنمو، سبحان من هدى قسما منها لينزل إلى الأرض فيأخذ والماء والثمرات والطعام لهذه الشجرة، سبحان من جعل هذا الغصن يتسلق هكذا ويرتفع في الهواء، سبحان من هداها للإثمار، سبحان من جعل هذا الماء رقيقا سلسبيلا ينحدر من مكان إلى مكان لا يفسد مع طيلة الزمان، سبحان من هدى كل هذه المخلوقات إلى اكتساب أرزاقها تغدو خماصا وتعود بطانا كما بين ربنا سبحانه وتعالى جعل لها غريزتها، حتى إنك لو دققت كثيرا لوجدت المساعدة ما بين الحيوانات، كيف يطعم الأعمى منها من قبل المبصر، سبحان من هداها لهذه الأمور، سبحان من هداها إلى السعي والإرادة والاختيار، سبحان من خلق كل شيء وهدى، فالله عز وجل هو الهادي الهادي بكل شيء، هذا الاستعداد الفطري الذي خلقه الله في كل إنسان في كل حيوان في كل نبات أدلة كبيرة جدا على وجود الله سبحانه وتعالى، نطق بها الرسل الذين أرسلهم الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، صححوا لهم للبشرية الطريق عندما أزاغ الشيطان لهم الطريق وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، ولذلك وقف سيدنا موسى عليه السلام بكونه واحد من بني إسرائيل يقف أمام طاغية من الطغاة يقول أنا ربكم الأعلى يأمر فيطاع، ومع هذا دعاه إلى الله عز وجل حتى سأله فرعون فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت لا تستطيع يا من تدعي الربوبية أن تخلق شيئا ولا أن تبرئ شيئا ولا أن تبدع شيئا ولا أن تصور شيئا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق فسوى قدر فهدى جل وعلا، عندما هدى البشرية إلى أرزاقها، هدى البشرية إلى عقولها، هدى البشرية إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض، هدى البشرية فأرسل لها الرسل، هدى البشرية فأنزل عليها الكتب، هدى البشرية فذكرهم بالآخرة، ذكرهم بالجنة والنار، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولما كان في هذه المخلوقات ما يستمر وجوده في خلقه وصورته إلى أجل ينتهي عنده بالموت أو بتفريق أجزائه وتشتيت وحدته، ثم يخلق مرة ثانية على سبيل الإعادة للجزاء والحساب أو غير ذلك، كان الخالق هو الذي بدأ خلقه وهو الذي يعيده. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى المبدئ والمعيد، اسم الله المبدئ مأخوذ من أبدأ بمعنى فعل الشيء ابتداء، أو من أبدأ بمعنى أظهر، فالله سبحانه وتعالى هو المنشئ للمخلوقات ابتداء والمظهر لها من العدم إلى الوجود. الناس اعتادوا أنهم يحولون الأشياء من أشياء إلى أشياء، لكن الله عز وجل هو الخالق من العدم، يبتدئ فعل الشيء لا من شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الخالق العظيم المبدئ إذا مات هذا الشخص أو فني فإن الله عز وجل قادر على إحيائه من جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها بدون شيء، وما أنشأها من شيء سبحانه وتعالى، إنما قال له كن فيكون. إذن الله هو المعيد، وكلمة المعيد هذا الاسم العظيم مأخوذ من الإعادة، وهو إرجاع الشيء إلى ما كان عليه. فالله سبحانه هو المعيد لما يشاء إعادته من مخلوقاته بعد إعدام ذاته أو صورته. وقد جاء في معنى أن الله يبدئ ويعيد قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ولما كان في ضمن الخلق بعث السواكن إلى الحركة وبعث الموت إلى الحياة، مرة ثانية كان الخالق الواحد هو الذي يبعثها. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى الباعث، اسم الله الباعث مأخوذ من البعث، وهو إثارة الساكن وتغيير حاله. فالله سبحانه هو باعث الرسل بالأحكام والشرائع، وباعث الموتى إلى الحياة، وباعث النائمين إلى اليقظة، ونحو ذلك. قال الله تعالى في معنى أنه الباعث في صورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولما كان من صور الخلق إلقاء الحياة في الجوامد وسلب الحياة من الأحياء بالموت، كان الخالق الواحد سبحانه هو الذي يحيي ويميت. ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى المحيي والمميت، اسم الله المحيي أي هو خالق الحياة وواهبها لمن يشاء حياته، واسم الله المميت هو خالق الموت في خالق الموت في من سبق أن وهبه الحياة ونازع حياته منه. قال تعالى في معنى أنه يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت. لو نظر أحدنا نظرة بسيطة إلى بيضة أنتجها طائر من الطيور يجلس عليها فترة من الزمن، وإذا بهذه البيضة تراها بعد ذلك تتشقق، ثم بعد ذلك يخرج منها حيوان يأخذ تنفسه من جديد، كان في قشرة وكان في الداخل، كان سائلا لم يكن شيئا، أوجد من هذه الدجاجة، بعثه الله إلى الحياة من جديد. كذلك ترى الإنسان العظيم أو ترى الجمل الكبير عندما تسلب منه الحياة يقع ويخر على الأرض، كان متكلما فسقط، كان واقفا فسقط، ماذا حدث؟ كانت اليد تتحرك توقفت عن الحركة، كان العقل يفكر توقف عن التفكير، كان اللسان ينطق لم يعد ينطق من جديد. ما هذا الذي سلب من هذا الجسد؟ إنها الروح التي أودعها الله عز وجل. فالله عز وجل كما بعث لنا الحياة وكما أوجد لنا هذه الروح في ابتداء أمرنا، كذلك ربنا يسلب ذلك منا ثم يعيده خلقا آخر. إنه هو الله تبارك وتعالى، إنه الباعث، إنه المحيي، إنه المميت. نحن نرى أثر ذلك في كل يوم. ماذا نقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما استيقظنا في هذه الليلة وفي كل ليلة؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كنا نائمين لا نستطيع، لا نفهم شيئا، يمر الناس أمامنا لا نشعر بهم، يتكلمون لا نسمعهم. أليس هذا أشبه بالموت؟ إنها الموتة الصغرى. لذلك ذكرنا رسول الله بالموت الأعظم فقال هنا: سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا التذكر الذي يكون عند الآدميين يشعرهم دائما بعلاقتهم مع الله عز وجل. ولما كان كل ما يجري على المخلوقات يجري عليها دون اختيارها، فهي توجد وتولد دون إرادتها، وهي تتصف بصفاتها دون اختيارها، ثم هي تموت وتفنى دون أن يكون لها رأي في ذلك أو مشورة، بل كل ما يجري عليها يجري بالجبر والقهر، والجابر والقاهر من فوقها هو الله سبحانه. لما كان ذلك كان مما جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: الجبار والقهار. اسم الله الجبار صيغة مبالغة للجابر مأخوذ من الجبر، وهو في الأصل إصلاح الشيء مع القهر. ومعنى هذا الاسم أن الله تعالى كثير الإصلاح للأشياء مع القهر. قال تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وقيل في معنى الجبار هو العالي الذي لا شيء فوقه. تقول العرب: نخلة جبارة، إذا كانت عالية طويلة جدا. اسم الله القهار صيغة مبالغة للقاهر مأخوذ من القهر، والقهر الغلبة. فمعنى هذا الاسم أن الله سبحانه ينفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان. قال الله تعالى في سورة الزمر: هو الله الواحد القهار. سبحان الله. أي واحد منا لو فكر، هل فكر أحد أو هل يستطيع أن يوجد المكان الذي ولد فيه؟ هل واحد منا يستطيع أن يختار الأب الذي نسب إليه؟ هل يستطيع أي واحد منا أن يختار الأمة التي ولد منها؟ كل هذه الأمور، أو الزمان الذي نعيش فيه، كل هذه المخلوقات توجد لا بإرادتها ولا باختيارها، لا في المكان ولا في الزمان ولا في الأب ولا في الأم. لذلك ربنا عز وجل لا يحاسبنا: من والدك؟ من والدتك؟ ما هو الزمن الذي تعيش فيه؟ هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. لكنه يحاسبنا على أعمالنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار. إذن هو الذي يوجد في المكان الذي أراد، وهو الذي يفني في الوقت الذي يريد، وهو الذي يميت. إذن نرى أن هذا الاسم يلاحق كل إنسان، كل مخلوق في هذا الكون على الإطلاق. فالله عز وجل يصلح الشيء مع القهر، أي دون إرادة لأحد من البشر على الإطلاق. فهو العالي الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. إذن هو الغالب سبحانه وتعالى الذي ينفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان. من يستطيع؟ أعظم ملك يموت لا تستطيع أن تمده لحظة من الحياة، أعظم غني في الدنيا ولو كان يملك مشافي الدنيا ويحرك أطبائها، إن الطبيب لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا فضلا أن ينفع لغيره أو أن يجعل لغيره شيئا، إنما هو يأتمر بأمر الله، يأخذ من خلق الله إلى خلق الله. ما خلق الله من داء إلا خلق الله له دواء. وظيفة الطبيب أن يعطي هذا الدواء لهذا المريض فقط، علمه الله شيئا من هذا الكون. لكن إذا جاء الجبر والقهر عند ذلك يستسلم. عندما تسأل طبيبا اليوم قد ينجح الطبيب، بل قد ينجح الجهاز، هذا جهاز القلب الذي خلقه الله. يقول الأطباء من الممكن أن يعيش من شخص إلى شخص إلى شخص، يعني هذا الجهاز يمكن أن يوضع لإنسان آخر، لكن الحياة والإماتة لا علاقة لها بهذا القلب. سلب الروح هذا جهاز خلقه الله تبارك وتعالى. إذن تاريخ الصلاحية ما زال قائم، ومع هذا مات. لماذا مات؟ انتهى أجله. حتى إنهم عندما يخرجون القلب ويضعونه خارجا وبعد ذلك يفعلون العملية، يقول الأطباء إن اللحظة التي يعود القلب فيها إلى العمل إنها اللحظة الحرجة. ما معنى اللحظة الحرجة؟ حرجة بالنسبة إلينا، هل يعود إلى العمل أم لا يعود؟ أعطوه الكهرباء، أعطوه التحريض، ما عاد. ماذا؟ ما لا، ليست المسألة لم تنجح العملية، لا، انتهى أجل فلان في ذلك الوقت. إذن علينا دائما أن نذكر أنه عندما نفعل أي شيء أن الله هو الجبار وهو المصلح للأشياء مع القهر، كثير الإصلاح، ما جابر، جبار، كثير الإصلاح لها مع القهر. كذلك نجد أن الله عز وجل هو القهار، ينفذ مشيئته في خلقه دون أن يكون لأحد أي تدخل على الإطلاق، فهو القهار وهو السلطان سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المشيئة ربما تجئنا إلى شيء آخر. أقل ما يقال أحيانا إن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق فترى أن بعضهم يظلم بعض، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، والله المحاسب للجميع. هذا يحاسبه لأنه لم يأكل الحلال، هذا يحاسبه لأنه ظلم ولم يؤدي الميراث، هذا يحاسبه لأنه لم يؤدي أمر الله عز وجل، اغتاب، نمى، كذب إلى غير ذلك، حاد عن الطريقة. فجاء الأمر بأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يسلط الظالم، والظالم سيف الله في أرضه ينتقم منه، ينتقم فيه ثم ينتقم منه، ينتقم به سبحانه وتعالى ويعاقبه على ذلك، ثم ينتقم منه في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك ما علينا أمام هذه الأسماء، المحيي، المميت، الجبار، القهار، الباعث، إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح أمرنا وأن يهدينا إلى الطريق الصواب، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.